الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلخص ما ذكرناه في درسنا السابق نظرا إلى أنه فاتحة دورة جديدة. نعم، انتهينا من الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية، ورأينا أن نبدأ بالحديث عن القواعد الفقهية. الفرق بين مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد الفقهية أن المقاصد هي عبارة عن المحور الذي تدور عليه أحكام الشريعة الإسلامية. ما هو؟ هو مصالح العباد. ما الدليل على ذلك؟ كانت هذه الدروس التي انتهت عبارة عن جواب على هذا السؤال، ما الدليل على ذلك؟ أظن أن عرفنا الأدلة الكثيرة على أن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها المنزلة في كتاب الله والمبسطة في سنة رسول الله إنما تهدف إلى تحقيق مصالح العباد. وعرفنا أنها عبارة عن خمس مصالح. القواعد الفقهية الآن هي عبارة عن مبادئ كلية تم استنباطها واعتصارها من جزئيات كثيرة من أحكام الفقه الإسلامي. إذن هذه القواعد الفقهية التي سندرسها هي ثمرة دراسة جزئيات أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، بينما أصول الفقه قواعد تفسير النصوص العكس. أحكام الشريعة الإسلامية من ثمرات أصول الفقه. نعم، وقواعد الشريعة الإسلامية التي ندرسها من ثمرات الفقه. نعم، يعني أصول الفقه يعني قواعد تفسير النصوص هي التي بصرتنا بكيفية استنباط الأحكام من نصوص القرآن والسنة. فمفاتيح أحكام الشريعة الإسلامية التي نقرأها في كتب الفقه مفاتيحها أصول الفقه. طيب، بينما الفقه الإسلامي الذي نقرأه في كتب الفقه عشرات بل مئات أحكام الشريعة الإسلامية هي مفاتيح قواعد الشريعة الإسلامية. يعني الأحكام الشريعة الإسلامية المفصلة أولا، قواعدها تأتي ثانيا. أصول الفقه أولا، والوصول بها إلى أحكام الشريعة الإسلامية الجزئية ثانيا. أظن الفرق أصبح واضح. قلنا إننا اخترنا لدراسة قواعد الشريعة الإسلامية كتاب الأشباه والنظائر. الواقع أنهما كتابان، كتاب من تأليف الإمام السيوطي الشافعي والآخر من تأليف ابن نجيم الحنفي، وكلاهما مسمى باسم الأشباه والنظائر. نحن الكتاب الذي اعتمدنا عليه هو الأشباه والنظائر للإمام السيوطي. قلنا إن قواعد الشريعة الإسلامية التي اتصرت واخذت استخلصت من جزئيات أحكام الشريعة الإسلامية ممكن أن نجملها في قاعدة، وممكن أن نتوسع منها فنعتبرها خمسة قواعد، وممكن أن نزيدها فنجعل منها حوالي 20 قاعدة. إذا أردنا أن نجمل 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 نقول الشريعة الإسلامية كلها مأخوذة من قاعدة واحدة، وهي تحقيق مصالح العباد. نعم، أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أي قاعدة. ممكن نقول هذه هي القاعدة الكبرى التي تنبثق منها أحكام الشريعة الإسلامية كلها. لكن إذا أردنا أن نفصل قليلا سنجد أنها عبارة عن 5 قواعد. هذه القواعد الخمسة ذكرناها في الأسبوع الماضي. ما هي؟ أولا الأمور بمقاصدها، ثانيا اليقين لا يزول بالشك، ثالثا المشقة تجلب التيسير، رابعا الضرر يزال، خامسا العادة محكمة. الحقيقة أحكام الشريعة الإسلامية في عباداتها، معاملاتها، جناياتها، اقتصادياتها، كلها ترجع إلى هذه القواعد الخمسة، ونحن اعتمدنا هذه القواعد الخمسة هي التي سندرسها. لكن هذه القواعد الخمسة أشبه ما تكون بالأغصان الغليظة المنبثقة من شجرة. الأغصان الغليظة المنبثقة من الجزع بتعدهن 4-5 أغصان، لكن كل غصن تتفرع عنه فروع شتى. فكل قاعدة من هذه القواعد سنجد أن هنالك قواعد جزئية تتفرع منها. ما لنا بهذا الصدد؟ الآن نحن بصدد دراسة هذه القواعد. طيب، القاعدة الأولى، نحن نلخص الدرس الماضي. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. من أين استخلصت هذه القاعدة؟ أو ما هو الدليل الذي تعتمد هذه القاعدة عليه؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث رواه البخاري ومسلم وسنن الأربعة، يعني رواه الستة. وما في داعي بقى بعدين كمان ندور على رواة آخرين، انتهى الإشكال، ما في داعي. قلنا يروون عن الإمام الشافعي أنه قال: ثلث أحكام الشريعة الإسلامية تنبثق من هذه القاعدة. نعم، الأمور بمقاصدها. كيف؟ شلون ثلث؟ ذهب العلماء في تفسير كلام الشافعي يمينا وشمالا، لكن أقرب المعاني لما قال أن الإنسان عندما يمارس أحكام الشريعة الإسلامية يتقرب بها إلى الله، هذه الأحكام كلها إما أن تكون أعمال صادرة من القلب، يعني أعمال قلبية، وإنما أو تكون صادرة من اللسان فتكون أعمالا لسانية، أو تكون صادرة من الجوارح. أديش طلعوا 3 أقسام. طيب، الواقع إنما الأعمال بالنيات يتعلق بالثلث الأول اللي هو الأمور القلبية التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. يعني أحكام الشريعة الإسلامية ما هي أحكام ظاهرة وبس، منبثقة من القلب. نعم، فالثلث هذه الأحكام قلبية، الثلث الآخر لسانية، والثلث الثالث تتعلق بالجوارح، الحركة والذهاب والإياب والبطش وما والعطاء والأخذ. نعم، هذا أقرب ما يمكن. طيب، الإمام السيوطي عندما بحث نعم في القواعد وبدأ بهذه القاعدة الأمور بمقاصدها وذكر كلام الإمام الشافعي نعم، أتبعه بكلام آخر قال: الأحكام التي تخضع لهذه القاعدة لا تقل عن 70 حكم. وجد الإمام السيوطي عد واحد وراء واحد وراء واحد وراء واحد لحتى وصلهم فعلا للـ70. قلنا في درس الماضي نحن ما راح نرى الأحكام الجزئية اللي عدها الإمام السيوطي. ليش؟ لأنه راح يكررها. إمتى راح يكررها؟ الآن راح يحكي لنا إنه ما هي وظائف النية في الأعمال. إلها 4 وظائف النية في الأعمال. ففي بعض الأحيان تكون مهمة النية تفريق بين العمل الذي يكون عادة والذي يكون عبادة. هي مهمة من مهام النية. نعم، راح نرجع لها. في وظيفة ثانية إلها توفير صفة الصحة في كل ما له وجهان: وجه الصحة وجه البطلان. ما الذي يوفر صفة الصحة لها؟ النية. هنالك أحكام كثيرة خاضعة لها لهذا الشيء الثاني، للوظيفة الثانية التي تؤديها واضح النية. طيب، وظيفة ثالثة: العقود التي تعتمد على ألفاظ غير صريحة، على ألفاظ كنائية قابلة لأكثر من معنى. كيف نفهمها؟ القاضي اللي بيحكم إلنا فيها هو النية، يعني القصد. وراح ندخل أيضا في أمثلة كثيرة جدا على ذلك. طيب، الوظيفة الرابعة: تحديد الفعل العبادي. عمنا كان العبادة، تحديد العبادة التي تؤديها، أهي سنة أم هي فرض أم هي أداء أم هي قضاء، مشان يتبين لك أنه شو نوع العبادة. كيف بدك تبين؟ بواسطة شو؟ بواسطة النية. النية هي التي تميز بين الفعل الذي تفعله معتبرا له أنه سني، والفعل الذي تفعله بوقت آخر نفسه بعد فترة تعتبره فرض. ونفس الفعل بكرة أو بوقت تاني بتمارسه بيكون قضاء، وهكذا. طيب، ما الذي يفرق بين النية؟ إذن النية لها 4 وظائف. لما الإمام السيوطي بذكر هذه الوظائف بيرجع بعيدها 70 مسألة بس مفرقات بين هالوظائف. لا، ما بدنا نكرر، راح نلاقي نفس الأمور راح نعيدها هنا. واضح؟ الآن نحن لسه ما حكينا شيء داخل بدرسنا الجديد حتى نرى تلخيص للدرس الماضي. طيب، الآن نبدأ بالقاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها. نبدأ بالوظيفة الأولى. نحن إذا نني قاعدة يعني نأخذ الأولى، إن النية اللي بتدل عليها القاعدة لها 4 وظائف. الوظيفة الأولى التفريق بين العادة والعبادة، يعني النية التي تجعل من العادة عبادة. نية، طيب، شيء كتير هدفي منه. طيب، نأخذ بعض الأمثلة لا سيما التي ذكرها المؤلف. وبإمكاننا نضيف لها كمان. هلا الوضوء، الوضوء أمر تشترك فيه العادي والعبادي. رجل جاي الظهر بيشتغل بالبناء والفعالة وكذا، وشه مغبر، إيديه مغبرين، رجله مغبر، قاعد دام الحنفية يغسل وشه وإيديه ورجليه. الممارسة نفس ممارسة أعمال الوضوء. كيف نفرق بين أن يكون هذا الفعل عادة عبارة عن تخلص من القذارة وبين العبادة؟ النية، النية هي التي تجعل من هذه العادة عبادة تثاب عليها. إذا لم تكن النية تنصرف العملية لإيشو؟ لأن العادة بده يتنظف الزلمة. قال الغسل. طيب كذلك كل كم يوم، كل يومين ثلاثة، كل يوم يمكن بالصيف هنا بيعمل دوش الواحد بيتنظف. لكن اليوم يوم الجمعة مثلا وراح كعادته دخل الحمام، كيف السبيل إلى أن نعلم أن اغتساله هذا عادة لا قيمة لها في الشرع، وبين أن تكون عبادة له عليها أجر عظيم؟ النية، العمل هو هو. لما قال لك والله الدنيا يوم الجمعة وهيك كانت تنظف، خليني أنويها النية. النية حولت العادة إلى عبادة. طيب هلا لسه شوال مثلا ما طلع، ما خلاص عند هلا بكرة ما عنده قابلية يأكل، ظهر ما عنده قابلية يأكل، ها؟ طيب كيف نفرق، أمسك عن المفطرات كلها، كيف نفرق في هذا الإمساك بين كونه حالة جسمية صحية عادة يعني، وبين كونها عبادة يعني صيام؟ نرجع لشو؟ النية هي اللي بتميز. نعم، لما عند على بكرة شاف حاله غير مشتهي، قال لحاله لك والله أنا اليوم شايف حالي مالي مشتهي، خليني سو، ما رح أتلبك، ما رح أتكلف كتير. بالنية تحول هذا الإمساك إلى عبادة. قد يقول قائل منكم طيب الدنيا نار، لا بجوز بالنوافل أن يصوم في النهار إذا لم يكن قد يعني أكل شيئا، لكن تبييت النية يجب وين؟ في الفرض. نعم، شايفين هذه الأمثلة؟ الآن هلا ناس جايين على المسجد، طيب كيف نفرق بين الجلوس الذي هو عبادة واعتكاف وبين الجلوس الذي هو عبارة عن عادة وراحة للنفس؟ النية، اي نعم النية. الا في كثير من الاحيان بنشوف نسوان فايتين وبرا برات الديار وعاملين سيران مصان الجامع، هذول لا خاطر ببالهم عبادة ولا شيء، خاطر ببالهم انه يستريحوا شوية ويهلوا ايات ويهلكذا. اذا النية حولت ما كان يمكن ان يكون عبادة الى عادة. لكن اذا اجوا هم نفسهم او جماعة تانين وصلوا الى المسجد فدخلوا بنية العبادة حتى لو ما عملوا شيء، لو قعدوا جالسين، اعتكاف اسمه. النية هي التي حولت العادة الى عبادة. نعم، رجل رأى فقيرا، فقيرا امامه يحتاج، فتحركت الشفقة عليه فأخرج مالا من جيبه وأعطاه إياه. كيف السبيل إلى أن قال نعلم أن هذا المال صدقة أو إنه زكاة أو إنه عبارة عن هدية، يعني ما تكون بنية الهدية؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ النية تنوي أنه هي صدقة يعني من النوافل، وعليك زكاة، الزكاة ما انتهت، زكاة معلقة لا تزال بذمتك لأنك نويت بها الصدقة، ونعني هنا بالصدقة النافلة. لا، قصدت الزكاة، إذن أنت تحللت عن جزء مما يترتب على مالك من زكاة. لا نويت لا صدقة ولا زكاة، ما جبالك التقرب إلى الله بنوب، جبالك أنه هذا والله بدي قدم له هدية كهدية أعطيته إياها، هذه نعم ليست قربة وإنما هي عادة لا ثواب لك عليها. طيب، المعاملات المالية في السوق على اختلافها، أمور دنيوية، لكن ما الذي يجعل هذه الأمور الدنيوية تتحول فتصبح عبادة؟ طلع عند الله بكرة تاجر، هو يفتح متجره وليمارس التجارة، نعم، سوق مدحت باشا، نعم، أو مزارع، أو يعني صاحب شركة، أو موظف في دائرة. هذه عادات، أمور يعني معايش، لكن كل ذلك يمكن أن يتحول إلى عبادة. ما الذي يحولها إلى عبادة؟ النية. النية هي التي تحول هذا الأمر إلى عبادة، نعم. لكن طبعا يعني كيف، شلون ينوي وهو خارج من داره إلى السوق أن يأتي بالرزق الحلال من وراء عمله ليخدم به أسرته، زوجه وأولاده، فيرضي بذلك رب العالمين، يعني هيك. أما واحد طلع على السوق بنية تقرب إلى الله وعم يغش ويأكل ربا وطعم الربا وكذا، ما بيصير. هنا النية لا وجه لها، لأنه لازم يكون العمل بماح حتى النية تتوج به، نعم. وهكذا كمان موظف في دائرة، موظف صغير كبير وزير في دائرة، إذا قصد من عمله خدمة الناس فيما هو مباح، فيما هو من مصالحهم، نعم، يا سلام، عبادة قد تفوق عبادة النوافل في المساجد أكيد، نعم. كذلك الوزير كذا، طبعا بشرط أن يكون العمل بحد ذاته مشروع، نعم. عاد إلى داره مساء وراجع مشان ينبسط هو وأسرته، بيسهروا بيعدوا بيأكلوا بيشربوا، نعم. ما الذي يجعل هذه الساعات من البسط والراحة عبادة؟ النية. هنا يقول يا رب أنا عزمت أن أتي إلى البيت فأجلس مع أسرتي وأولادي ليدخل السرور على قلوبهم، نعم، مو شرط لسانه يكين، القلب بس، لأنه هي من عبادات القلب. خلاص تحول هذا البسط، السهرة هي كلها تتحولت إلى عبادة. هي أمثلة كلها تذكر الإمام السيوطي بعضا منها، واضح كيف. نقرأ بعض العبارات. المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله، المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات، هي الوظيفة الأولى، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، هي جاي بعدين، تمييز رتب العبادات بعضها من بعض، سنة ولا فرض، قضاء ولا أداء، هي لا، كالوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة، والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه أو للصيام يعني، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع المال للغير قد يكون هبة أو وصلة لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة، والذبح قد يكون بقصد الأكل، وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء، وقد يكون نعم بقصد يجعل منها جيفة، لما بيزمع الذبيحة باسم فلان من الناس ولو مو صنم باسم زيد من الناس خلاص ما بتتاكل. نعم جاب أمثلة من هذا القبيل. نعم فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها، وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا، والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة، فشرعت لتمييز العبادات بعضها من بعض. هل أنتم لاحظين أو لازم تعرفوا أنه عم يخلط الإمام السيوطي بين وظيفتين للنية؟ الوظيفة الأولى تحويل العادات إلى عبادات، الوظيفة الثانية شو هي؟ تمييز بين أنواع العبادات بعضها من بعض، هي وظيفة ثانية جاي بعدين. طيب يقول بعد هذا الكلام هذا اللي حكيناه عن وظيفة النية، الوظيفة الأولى للنية، يترتب على ذلك عدة أشياء: عدم اشتراط النية في عبادة لا يمكن أن تكون عادة، عبادة لا يمكن أن تكون عادة، نعم لا حاجة إلى النية فيها، هكذا يقول. ماذا يعني بذلك؟ لا. سنجد أن الإمام السيوطي يضرب مثالا على ذلك بالأعمال القلبية. وضع كيف؟ لا كثير في قربات لا علاقة لا باللسان، نعم ولا علاقة لها بالجوارح، ولكن علاقتها بالقلب. نعم فهو أيضا هنا ذكر أشياء نحن نؤيده فيها، وذكر أشياء لا نناقش فيها. طيب القراءة القرآن، قراءة القرآن إمتى ما كان عبادة، يعني ما في مجال أن الواحد يمسك المصحف يقرأ كعادي، ما في شيء اسمه عادة قراءة القرآن. قراءة القرآن عبارة عن عبادة دائما، نحن نقول هذا الكلام صحيح، لكن واحد كمش القرآن ما نوى التقرب به إلى الله، إذا باله إلا هو خريج اللغة العربية أديب، قال والله هيك بدي أشوف هيك مظاهر البلاغة في القرآن، لأنه عندي محاضرة بكرة بدي يعني أحكي عن البلاغة، مو جاي باله التقرب إلى الله. أنه هلا له ثواب القراءة شيء؟ أبدا ما له ثواب فيها. نعم هو قراءته صحيحة ما في إشكال، لكن لا ثواب له على ذلك، لأنه صحيح قراءة القرآن ما بتكون عادة، لكن لكي تكون عبادة لابد هنا من النية. جاب مثال الأذكار، كمش المسبحة ومئة مرة قال لا إله إلا الله ومئة مرة قال سبحان الله، نعم وهكذا، أو جلس في مجالس الذكر المعروفة في بلادنا. هو يقول أنه ما بده نية، لكن في واحد جاي على الجامع جالس مجلس الذكر لغرض دنيوي، لغرض دنيوي ليس له أي مقصد ديني أبدا، نعم لا نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان يثاب بذكره لله سبحانه وتعالى. نعم في زيد من الناس ابتلي بمرض، ابتلي بما قيل إنه سحر، وهو لا بيصلي ولا بيروش على الإبل نهائيا. اجوا قالوا له إذا كيف تتخلص من العاهة من الحالة؟ كل يوم 100 مرة بتصلي على النبي، أو كل يوم مثلا 100 مرة بتقول لا إله إلا الله. قال أبونا وقال ذلك آملا أن يتخلص من السحر أو أن يتخلص من هذا المرض، وهو على حالته لا عم يصلي ولا ملتزم، له ثواب؟ عم يستخدم الذكر لشيء دنيوي، نعم وهذه حالة كتير يعني سيئة. نعم. أقل المراتب قبل كل شيء يتوب ويحسن حاله ويبدأ يصلي، بعدين بقى ياخد هالدواء العلاج. التخلية قبل التحلية حكينا بزماننا، نعم أليس كذلك؟ نعم. فالإمام السيوطي يقول يترتب على ذلك نعم أمور، أن العبادات التي لا تصلح أن تكون عادة لا تحتاج إلى نية، وذكر هذه الأمثلة اللي عم نقش بها، بس ذكر أمثلة أخطر. شو قال؟ مثلا الإيمان، الإيمان بالله عز وجل ما بصير عادي، نقول إيه والله مظبوط ما بصير عادي. المعرفة، معرفة الله، الخوف من الله، محبة الله، الرجاء، هي كلها أعمال قلبية. بس نحن شو بدنا نقول؟ جدنا أنا غلطانين، بس معلش نقول للإمام السيوطي يا سيدي يعني هذا الذي أحب الله، كيف السبيل إلى أن ينوي الحب لله؟ في سبيل الأعمال القلبية هي نفسها نية، لا لأن النية وين ما كانوا القلب. وقت أنا أسعى إلى أن أعرف الله عز وجل، عرفت الله عز وجل، معرفتي لله عمل قلبي، فلا يتأتى أن أجعل هذه المعرفة معتمدا على نية، معتمدا على نية. الخوف، ليش الخوف عمل إرادي؟ انفعال الخوف مو عمل إرادي. الحب، ليش الحب عمل إرادي؟ زي واحد قال أنا طيب بالك أنا بدي أحب الله مشان أصل إلى المقصد الفلاني، الغرض الفلاني الكذا، إيه يلا بقى بدي بلش. لا تتحقق المحبة بهذه الطريقة. المحبة انفعال يهيمن على القلب، شئت أم أبيت، له أسبابه يرمو بإيدك. معرفة نعمه، معرفة رسائل الحب التي تأتيك منه، هي كلها بتهيج مشاعر الحب في كيانك، فلا يتأتى. والغريب أنه ذاك منها النية كمان، النية لا تحتاج إلى نية. شلون ده النية بدأ تترتب على النية، وهي نية نعم. لا يترتب شيء على نفسه، نعم واضح كيف. فالأعمال القلبية لا نقول لا تحتاج إلى النية، لا تصلح فيها النية، لا تصلح فيها النية. أما الأعمال التي لا تصلح أن تكون عادات، مثل قراءة القرآن ومثل الأذكار ومثل الطواف حول الكعبة، الطواف عبادة، يعني مهما كان قصدك من الطواف فهذا العمل بحد ذاته عبادة. يقول الإمام السيوطي هذه الأعمال التي لا يمكن أن تكون إلا عبادة لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية لكي تكون صحيحة على عيني، ولا لا تحتاج إلى نية حتى لكي ينال الثواب أيضا، لا مشان ينال الثواب بدونه. هلا واحد عم يطوف البيت، بزمانه أيام التابعين بعدهم في شباب موجود كان بالعصر، بيروحوا على يعني على البيت الحرام مشان يتحينوا رؤية الفتيات، رؤية الكذا، عمرو بن أبي ربيعة معروف من هو، كان بهذاك العصر مثل نزار أباني بهالعصر، وكان دائما وجوده بالبيت الحرام، وممكن تلاقي عم يطوف، بس عم يطوف ليش؟ لسبب. هلا طواف صحيح، يعني إذا هو معتمر بده يطوف وبعدين بيسعى وطاف، في داعي إنه يطوف مرة تانية؟ طوافه صح، لكن هل نال ثوابا؟ لم ينل ثوابا على هذا الطواف أبدا. نعم. كذلك قراءة القرآن، طيب ما في ناس هلا بيقروا القرآن بالحفلات وبالمآتم، لا هو سائل عن قرب بالقراءة ولا شيء، لكن آخر شيء عم يأخذ مبلغ منيح. نعم، فهو يقرأ من أجل أن ينال هذا المبلغ من المال. من القراءة القرآن صحيحة ليست عادة، عبادة، لكن هذه العبادة وهي عبادة كما قال، ولو لم تكن النية موجودة فيها لا ثواب له عليها، لا ثواب له عليها. وهكذا نعم. لكن طيب خلينا نرى النص قبل ما يدهمنا الوقت. ومن ثم ترتب على ذلك أمور، أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى. بالله الإيمان فعل اختياري ولا انفعال قسري؟ لا، الإيمان انفعال قسري. هلا إذا قلت لك حطيت هون في لوح، قلت لك 10 زائد 10 وانت عقلك موجود وصاحي، النتيجة اللي بدك تدركها اختيارية ولا قسرية؟ قسرية، غصب عنك بدك تقول 20. طيب، فإذا وضعتك أمام أدلة منطقية علمية على أن هنالك خالقا صانعا للكون، تأملت فيها، تأملك في الأدلة اختياري، بجوز تقول شوفني ما راح أدير بالي، ما راح أفكر، لكن فكرت بالأدلة. بعد أن فكرت بالأدلة اجتيازك منها إلى الحقيقة المذهول اختياري انفعال؟ نعم. لذلك قال العلماء في باب الإيمان، الله سبحانه قال آمنوا بالله ورسوله، قال طيب كيف آمنوا؟ شو معنى آمنوا؟ الإيمان مو اختياري، قال أي تعرضوا للأدلة التي تصلون بها إلى الإيمان، يعني درسوا فكروا. نعم نعم، قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، وهكذا، يعني هذا اختياري، يعني تلمسوا الوسائل والأدلة التي توصلكم إلى الإيمان بالله عز وجل. ماشي. طيب، إذا الإيمان نتيجة لمرور الإنسان بالأدلة العلمية التي تدل على وجود الله، هذه الأدلة تجاوزها الإيمان صف شيء قسري. كيف نقول أنه الإيمان ما بده نية؟ لا يمكن النية فيها، لأن عمل قسري لا يتأتى لك أن تربطه بنية. تقول ها قبل ما آمن بدي استحضر النية، استحضرت النية هلا بآمن، هذا لا يتأتى، صلاتك اختياري لذلك عم تنوي، وهكذا. نعم. طيب، كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها متميزة بصورتها. واضح كيف؟ نحن ماذا نقول؟ فعلا هذه عبادات سواء نوى أو لم ينوي، تمام، كلام سليم، هذه عبادات سواء نواها أو لم ينوي، لكن هل ينال عليها أجرا؟ هل ينال عليها أجر القيام بالعبادة؟ لا ينال أجرا، خصوصا إذا عنده نية ثانية. أما الإيمان ما أصلا ما في مجال، الإيمان، المعرفة، الخوف، الحب، الرجاء، كل ذلك انفعالات لا تتأتى فيها النية. نعم، يجب في القراءة إذا كانت منظورة لتمييز الفرد من غيره، نقله القمولي في الجواهر عن الرويان وأقره. هاي شغلة تانية، قراءة القرآن مرات بيكون ناذر انه يرى جزء قرآن يوم ناذر، وكمش المصحف وأراه، هنا لا بد من النية لكي تفرق النية بين القراءة النافلة التي يقرأها وبين أداء النذر. هي شغلة تانية ما لنا علاقة فيها، حكيناها. أو سنتكلم عنها عندما نتكلم عن الوظيفة الرابعة للنية، وهي تمييز بين أنواع العبادات، المنذور منها وغير المنذور، الواجب المسنون وهكذا. نعم. وقياسه إن نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. إن ولا إن عندكم؟ إن نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيكون فهو كذلك، بيكون إن نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك. نعم، لابد من أن يعني ينوي عند الذكر أنه أنا هلا عم بذكر نافلة مو النذر، عم صلي 100 مرة لحالي، هلا النذر عند عشية براهون، لابد من النية. نعم نعم. إن نذر الصلاة عليه كلما ذكر فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه. مفهوم الكلام؟ إن نذر الصلاة عليه كلما ذكر، قال أنه نذر علي أن أصلي على رسول الله كلما ذكر أمامي، هل هو نذر وذكر أمامه هل يحتاج إلى أن ينوي؟ ليش؟ لأنه دليل واضح بدون ما ينوي في دليل أنه ذكر أمامه، فلما ذكر أمامه صلى عليه فقد تطابق فعله مع النذر، لذلك ما في داعي إلى النية في هذه الحالة أبدا. طيب، هو يتابع لنا هذا الموضوع، شون إن العبادات التي لا يمكن أن تتحول إلى عادات لا تحتاج إلى نية. هلا بقى نجيب أمثلة. الأذان اختلف الفقهاء فيها. المشهور عن كثير من الفقهاء أن الأذان لا يحتاج إلى نية، يعني إذا أذن للعشاء طلع واحد رأسا على المادي وأذن ما أجب باله شيء، قالوا أذانه صحيح ويثاب، يعني ما في داعي للنية. ليش؟ لأنه هي بحد ذاتها عبادة، فما في داعي إلى أنه بس ما ينوي شغلة تانية. شايفين كيف؟ نعم. بعدين قال وفيه وجه في البحر، لا مسألة خلافية، وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي فأوجب فيه النية للتمييز. يعني الصحيح عند الشافعية أنه الأذان لابد فيه من النية. لماذا؟ مو لأنه بتصير عادي، أذان عبادة دائما، لكن الأذان شرع في أذن الطفل مو بس للصلاة. الأذان يستحب عند سفر، زيد من الناس سافر يستحب لمن يودعونه أن يؤذنوا، واضح كيف؟ ها، إذن الأذان يشرع لغير الصلاة أيضا، فلما بدنا نأذن للصلاة ينبغي أن يخطر في بالنا أننا نؤذن الآن للصلاة احترازا عن الأذان المشروع في الأوقات الأخرى. نعم، هذه هي وجهة نظر الذين قالوا نعم تستحب، أو نعم النية لابد منها للعبادة. طيب، من الأمور التي تدخل في هذا الباب أيضا خطبة الجمعة. خطبة الجمعة عبادة، يمكن أن تكون عادة؟ لا أبدا. إذن قلنا كل ما كان عبادة دائما لا نحتاج في فعلها إلى نية. نعم هكذا قال. نرجع بنقول بشرط ما يخطر في باله هدف ثاني. نعم، لكن أنا أظن أن الراجح عند الشافعية وعند جمهور الفقهاء أن الخطبة تحتاج إلى نية، خطبة الجمعة. لماذا؟ لأن خطبة الجمعة بمثابة ركعتين، وركعتين الجمعة صاروا أربعة، يعني صلاة الجمعة هي في الأصل مثل العادي أربع ركعات، بس حلت الخطبة محل الركعتين الأوليين. إذن الخطبة صار جزء من صلاة، هل يمكن للصلاة أن تكون بدونية؟ لذلك الصحيح أن الخطبة لما باعتبار أنها جزء من الصلاة، يعني هي مجزة حلت محل الركعتين الأوليين، لا بد فيها من النية. لذلك قال هؤلاء العلماء، طيب لما فزوا يقول الحمد لله عطس، فقال الحمد لله بنية تحقيق السن عند العطاس، يسن إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله. لازم يعيد مرة تانية يقول الحمد لله بنية الخطبة. فلو قال يلا أنا قلت الحمد لله بنية العطاس ومشي، لا، لابد أن هذا من لأننا نقول الخطبة لابد فيها من النية، لو قلنا ما بدها النية ما في داعي. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيضا. طيب، وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفرضية فيها خلاف في الشرح والروضة بلا ترجيح. روضة لمين؟ للإمام النووي. وفي الكفاية أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين، ومقتضاه ترجيح أنها شرط، أن النية يعني شرط، وجزم به الأذرعي في التوسط من علماء الشافعية. وعندي خلافه، بل يجب أن لا يقصد غيرها. عندي عم يقول السيوطي ما في داعي للنية، بس لازم ما يستحضر شيء مخالف للنية، يعني مثلا ما يحط بباله أنه كلف أنه يتحدث عن الحركة التصحيحية، فحط بباله أنه أنا بدي أتحدث الخطبة هي مشان الحركة التصحيحية، هون بقى بطلت الخطبة. لكن لو ما جاء بباله لا الحركة التصحيحية ولا نية خطبة الجمعة، هذا رأي الإمام السيوطي، لا داعي إلى النية، لأنه يقول هي من نوع العبادات التي لا تتحول إلى عادات، عبادة إن أنت نويت فيها شغلة تانية غير العبادة مثل ما قلنا الأمثلة سقطت خلص أنت فسدتها. أما إذا قمت بهذه العبادة، قراءة قرآن، أذكار، شو ما كان يكون، مثلا أذان، بس ما يشبالك شيء مخالف للعبادة، بشكل أوتوماتيكي آلي تسجل لك عبادة، يعني هذا تسهيل، ولا إن شاء الله يكون هذا هو الرأي. وأما التروك كترك الزنا وغيره غيره غيره، هذه التروك ما حكم النية فيها؟ التروك لا تحتاج إلى نية. نعم، إذا نهانا الله عز وجل عن قائم من المحرمات وأنت عزمت على أن تبتعد عن المحرمات التي نهاك الله عز وجل عنها عموما بدون تفصيل، نعم، لازم تتذكر الخمرة، تقول أنا عزمت على أن لا أشرب الخمرة، لا تتذكر الفاحشة، تقول أنا عزمت على أن لا أرتكب الفاحشة، تذكر الغيبة عزمت على أن لا. هذا شيء محرج ولا يتأتى للإنسان ذلك، نعم، بشكل من الأشكال. ولكن ينبغي للإنسان أن يعزم عندما عرف الله وقصد الاستقامة على دين الله، يقول إجمالا اللهم إني عزمت على أن أطيعك في تنفيذ ما أمرت، ونطيعك في عدم ارتكاب ما نهيت، وخلص هذا هو الصحيح. إذا لوين وصلنا الآن؟ وأما الترك، وإذا في إشكالات في الدرس الماضي بنجاوب عنه.